بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود والعود أحمد لنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك، سائلين الله لنا ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك. وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة. وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا. قد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الآية. ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلى بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة. وقد أشبه من قال الله فيهم: ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي كل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الله تبارك وتعالى واجبة على كل عبد لله تبارك وتعالى، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. ومفهوم هذا أن من عصى الرسول فقد عصى الله. وقد أمر الله تبارك وتعالى هنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل شيء، لأنه معصوم بعصمة الله، فلا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحق هو الحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أي حق الطاعة. وقد بين أن الحقوق ثلاثة: حق مشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب لله تعالى لأنه رب العالمين وإله الأولين والآخرين، ويجب لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله والمبين عن الله، وهو رسول الله، ألا وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم مختص بالله تبارك وتعالى، قسم مختص بالله تبارك وتعالى لا يشركه فيه أحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا حق خاص خالص لله، لا يرضى الله أن يشركه فيه أحد، لا رسوله ولا ملك ولا غيره. وقسم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو النصرة والمؤازرة والمعاونة، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيره، تعزيره، نصرته، والله تعالى لا يحتاج إلى مؤازرة، فهو الغني تبارك وتعالى. فهذه حقوق ثلاثة، وقد جمعها الله تبارك وتعالى في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله. وهذا الحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه، وهذا حق الله تبارك وتعالى، تسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله تبارك وتعالى، ومن عصى الرسول فقد عصى الله عز وجل، ويترتب عليه من الوعيد ما يترتب على معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة لطاعة الله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يفصل بين هذه وهذه. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر فعل الطاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو لله عز وجل. فكما أن الله تعالى يطاع في أمره مستقلا، فكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم يطاع في أمره مستقلا، وهذا لا يكون إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فطاعته مشروطة بطاعة الله، أو على الأقل عدم معصية الله تعالى. ولذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يعد الفعل أطيعوا مع أولي الأمر، لأنهم لا يطاعون مستقلين، وإنما يطاعون فيما فيه طاعة لله تبارك وتعالى. ويمكن أن يأمروا بما فيه معصية، فلا طاعة حينئذ لمخلوق في معصية الخالق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان لا يمكن أن يأمر بمعصية، أمر الله تبارك وتعالى بطاعته بإطلاق. فهذا أمر حتمي على كل مسلم، ألا وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاه، ولا نجاة بدون ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يترك عمدا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن ينكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك أمرا مندوبا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذا قادح في إيمانه، قادح في إسلامه. لا يصح إسلام عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، والتزام شرعه ألا يعبد الله إلا بما شرع وبين عن الله تبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريق بين أمره وأمر الله تبارك وتعالى، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. لا ألفين، لا أجدن، لا يبلغن عن أحد منكم هذه المقالة، متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، أي يكفينا كتاب الله دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك القائل: حسبنا كتاب الله فقط دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا لم يرتضه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن ما آتاه الله تبارك وتعالى الكتاب والحكمة، كما قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فمن أنكر السنة فقد أنكر شيئا من دين الله معلوما بالضرورة، فيكون كافرا بدين الله عز وجل. وقد وقع ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، فخرجت طائفة يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فقط، ويسمون أنفسهم القرآنيون، يقولون: نحن نأخذ بالقرآن لأنه ثابت بالتواتر، وأما السنة فإنه قد دخلها ما دخلها من الضعيف والموضوع، فنكتفي بالقرآن. وهذا الكلام في حقيقة الأمر وواقعه ادعاء لا حقيقة له، ولا يمكن تطبيقه لو كانوا يعقلون، لأن من أخذ بالقرآن سيجد أن القرآن يأمره بالأخذ بالسنة، فإن أخذ بتلك الآيات أخذ بالقرآن، وإن لم يأخذ بتلك الآيات لم يأخذ لا بالقرآن ولا بالسنة. سيجد في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أهذه آية من كتاب الله؟ قال: نعم. أتأخذ بكتاب الله؟ قال: نعم. قلنا: خذ بهذه الآية، مفادها أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيع الله وأطيع الرسول، مفادها أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأخذ بسنة رسول الله قلنا: ما أخذت بهذه الآية. فإذا هذه دعوة لا يمكن تطبيقها بأن يؤخذ بالقرآن دون أن يؤخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك للدين، كثير من تفاصيل الدين ما علمناها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه وأمره أن يبلغه ويبينه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقل لي بربك: أين عدد ركعات الصلوات في كتاب الله؟ قل لي بكتاب الله أن الفجر ركعتين، قل لي بنص كتاب الله أن الظهر أربعة، قل لي بنص كتاب الله أن العصر ثلاثة، ما علمنا هذا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أدري كم سيصلي وهو لا يجد عدد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد كان السلف يحذرون أشد التحذير من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقديم غير قوله على قوله، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في من قدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله، فكيف لو سمع بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، والخذف هو أن يرمي بحجارة مثل حجارة الجمار يضعها بين أصبعين بين الإبهام وبين السبابة، وأقول السبابة لأنها في موضع النهي هنا، وإلا قلنا المسبحة، فيضع الحجر بينهما ويرميه. فقال رجل أو شاب من أبنائه قال: وماذا تفعل هذه؟ يعني ماذا فيها حتى ينهى عنها؟ فغضب عليه غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وماذا تفعل هذه؟ فكانوا يعظمون مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما من لم يطع الرسول فقد تولى وأعرض، ولهذا قال: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتجبرهم على الطاعة، إنما الحفيظ الله تبارك وتعالى. ما عليك إلا البلاغ، إذا بلغت فقد أديت ونصحت وبرئت ذمتك، ويبقى حسابهم على الله تعالى. ومن تولى أي من أعرض فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم لتجازيهم عليها، وإنما يحفظ أعمالهم الله تبارك وتعالى ويجازيهم عليها. وهذا كما قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلى الله تبارك وتعالى الحساب. ثم قال: ويقولون طاعة. هذه طائفة من الناس، قال القرطبي قال: هم المنافقون، في قول الأكثر، في قول الأكثر من أهل التفسير أنهم المنافقون، يقولون طاعة، أي إذا حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أمرك طاعة. طاعة يعني أمرك طاعة، أي سمع وطاعة لك. فإذا برزوا من عندك، كانوا في البراز بعيدا عنك، فارقوك خرجوا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ومعنى بيت أي دبروا أمرا مكروا به وكادوه، والتدبير والتبييت، التبييت هو تدبير الشيء ليلا، لأن المؤامرات في الغالب إنما تحاك في جنح الظلام، ولهذا يقال: هذا أمر قد بيت بليل. قال الله تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم، وقال بيت طائفة ولم يقل بيت الطائفة، لأن طائفة مؤنث مجازي، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني أنهم دبروا أمرا واتفقوا عليه غير الذي يقولون لك، فخالف فعلهم قولهم. وتلك حال المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. فهم كذب في حقيقة الأمر، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. لم يغب ذلك عن الله، بل كتبه الله تبارك وتعالى الذي وكل بهم ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كتاب أعماله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك الذي أمليت وكتبت، ما أملى فيه غيرك ولا كتب فيه غيرك ولا سجل فيه عمل غيرك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والله يكتب ما يبيتون، فإذا كتب وأحصاه عليهم فسيجازيهم الله عليه أتم الجزاء. قال والله يكتب ما يبيتون، وهذا يدل على أنه ليس العبرة بالأقوال ولكن العبرة بحقائق الأقوال. فمن كان صادقا نفعه صدقه، ومن كان كاذبا لم ينفعه كذبه. لذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على العبد المسلم أن يكون سره كعلانيته مع ربه تبارك وتعالى، يصدق مع الله ظاهرا وباطنا، فإن الله ربه في كل حال ومراقبه في كل حال، وجزاؤه على الله تبارك وتعالى عن أعماله في السر والعلانية. قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يأبه بهم ولا يلتفت إليهم، فإنهم لا وزن لهم ولا ضر منهم، فالله وليك، فأعرض عنهم وتوكل على الله، أي فوض أمرك إلى الله والتجئ إلى الله واعتمد على الله. وكفى بالله وكيلا، كفى به وليا معينا ناصرا، من اعتمد على الله كفاه، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وهذه الآية قوله فأعرض عنهم وتوكل على الله، قيل إنها منسوخة بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن الآية، يأمر تعالى بتدبر كتابه وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب ويرسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا.
قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا لوم وتثريب على من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى، أعرض عن تدبر كتاب الله، فقال أفلا يتدبرون القرآن، والألف هنا للاستفهام والفاء للعطف على مقدر تقدير الكلام، أيعرضون فلا يتدبرون، والاستفهام استفهام توبيخي تقريعي، أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر القرآن التأمل فيه والنظر فيه، فإن التدبر للشيء النظر في أدباره وعواقبه، ومعنى ذلك أن يتأمل الإنسان وينظر في كتاب الله تبارك وتعالى وما أودع فيه من الحكم العظيمة والمآلات العظيمة، ما فيه من الإحكام وما فيه من الإتقان، فينتفع بكتاب الله عز وجل. والواجب على العبد في كتاب الله تبارك وتعالى أولا أن يتقن لفظه، يقيم لفظه، لأنه على ذلك يترتب معناه، فإذا أقام لفظه كما أنزله الله يفهمه بما بين رسول الله وصحابة رسول الله وسلف الأمة، أولا يحسن تلاوته، ثم يحسن فهمه، ثم يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى بعد أن يفهمه، بعد أن يفهمه يتدبر وينظر للحكم العظيمة والمآلات الكريمة، الإحكام والإتقان وما فيه من الجلال والعظمة والروعة والدلالة على الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته والطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وعاقبة أهلها من حسن الثواب، والطريق التي تقطع عن الله تبارك وتعالى وما لأهلها من سيء العقاب، وما فيه من أخبار السابقين ومآلاتهم، وما سيكون للعباد في مستقبل أمورهم، فينتفع بذلك أعظم الانتفاع حينما يعلم أن هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله وهذا أمر الله، أخبر الله بأمره في خلقه في السابقين واللاحقين وفي المعاصرين، ثم بعد هذا كيف يكون حالهم ومآلهم حينما يقفون بين يدي رب العزة والجلال العظيم الجليل الذي أخبر عن نفسه تبارك وتعالى بأسماء عظيمة وصفات كريمة، فينتفع بهذا أعظم الانتفاع، فيلين قلبه ويقبل على ربه ويقشعر بدنه ويستجيب لله تبارك وتعالى في أمره امتثالا وفي نهي اجتنابا. هذا ثمرات التدبر والتأمل في كتاب الله، فإذا تدبر وتأمل في كتاب الله استنبط من كتاب الله الفوائد العظيمة والحكم الجليلة التي تدعوه للخير وتحدوه إليه وتنهاه عن الشر وتحذره منه، فإذا استنبط عمل بعد هذا بأمر الله امتثالا وبنهيه اجتنابا. فهي خمس مراحل أو خمس مراتب، خمس مراحل، من حققها أدى حق كتاب الله ونصح لكتاب الله أن يتقن تلاوته ويفهم معناه ويتدبره ويستنبط منه ويعمل به. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وذلك لأنه كتاب طويل في أخبار كثيرة متعددة ومتكررة، وعن أزمنة سحيقة بعيدة، وأمور أخرى مستقبلية الله أعلم بها، ومع هذا كله فإنه محكم غاية الإحكام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار، إن هذا لهو القصص الحق، وعدلا في الأوامر والنواهي، ومن أحسن من الله حكما. ولو كان من عند غير الله مع طوله هذا وتعدد أخباره وتكررها لوجد فيه شيء من الاختلاف والتناقض، أما وهو من عند الله فإنه ليس فيه اختلاف، لا قليل ولا كثير، كما أخبر الله عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما؟ تنزيل من عليم الحميد. نعم، حكيم الحميد. نعم، قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا ليس فيه اختلاف، قرآنا عربيا غير ذي عوج، بل هو آيات بينات، قرآن حكيم محكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا كتاب الله أحكمه الله تبارك وتعالى، أحكمت آياته ثم فصلت. وأما كتب العباد ونظام العباد الوضعي الذي وضعوه فإنهم يجمعون ويجتمعون عليه اليوم لما يرون من مصلحة حاضرة، ولكنهم لا يعلمون ما في غد. وأما ثم بعد هذا تتغير الظروف والأحوال، فإذا بهم يجتمعون وهم العقلاء على نقض ما أبرموا أمس. لما؟ لأنه حدث أمر ما توقعوه، تغيرت الظروف والأحوال. أما كتاب الله فلأن الله يعلم ما كان وما سيكون ليس فيه اختلاف وليس فيه خلل من بوجه من الوجوه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسبحان من أحكم كتابه وأتقنه، والحمد لله الذي خصنا بهذا الكتاب المحكم المتقن، فمن اتبعه فهو على صراط مستقيم، ومن أعرض عنه فهو في ضلال عظيم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم.
يقول تعالى مخبرا عن المنافقين أو عن ضعفة المؤمنين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاءهم أمر من الأمور المتعلقة بأمور الأمة العامة، الأمن والخوف والسلم والحرب، أذاعوا به أي نشروه، أذاع الشيء أي نشره وأفشاه. وخبر الله تبارك وتعالى هذا عنهم فيه ذم لهم ولوم لهم، وهذا يدل على أن المسارعة في نشر الأخبار قبل التثبت والتبين ومعرفة ما يمكن نشره وما لا يمكن، أن هذا من الضلال ومن اتباع خطوات الشيطان. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في أقوام كان إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وبلغهم عن هذه السرية الشيء أخذوا يشيعون أن هذه السرية قد أصيبت وأصابها كذا وحصل لها كذا، فيقع الفزع في المؤمنين. فحذر الله تعالى من هذا وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوه، أي ردوا هذا الأمر قبل إذاعته ونشره إلى الله بالرد إلى كتابه، لو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ولي أمرهم، لو ردوه إلى الرسول لأنه ولي أمرهم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فدل على أن هذه الأمور ترد إلى شرع الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وترد إلى أولي الأمر وهم العلماء والأمراء. هؤلاء هم أولو الأمر لأنهم أصحاب العقل والحكمة والمعرفة، فيرد الأمر إليهم ثم هم ينظرون للأمة بما فيه مصلحتها، فإما أن يعلنوا أو لا يعلنوا. قالوا: ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. علموا حقيقة هذا الأمر الذين يستنبطونه، والاستنباط هو استخراج الأمور الدقيقة، استخراج الأحكام الدقيقة من أدلتها. ولهذا يقول الطبري رحمه الله، يقول: كل مستخرج أمرا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط. كل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط، يقال: استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها. فإذا الاستنباط هو استخراج الأمور الدقيقة، لأنه مأخوذ من النبط، وهو خروج الماء من البئر، وخروج الماء من البئر ما يكون إلا بعد حفرها والتعب في ذلك والوصول إلى عمقها، ثم يقال نبط الماء. فالاستنباط يكون بعد تعب، وهذا التعب تعب عقول بالتفكير والنظر والتأمل، ليس كل فائدة استنباط، قد تكون الفائدة ظاهرة ما يقال لها استنباط، فائدة ظاهرة، لكن الاستنباط هي الفوائد الخفية التي ما تظهر من ظاهر النص من ظاهر الحال، وإنما تحتاج إلى عمق في النظر، سواء النظر في النصوص أو النظر في الوقائع والأحوال. فانظروا مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى مخبرا عن مقالة يوسف عليه السلام أنه قال: قال: وقد أحسن بي، لما جمع الله له أبويه وإخوان، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. قالوا: في هذا كرم يوسف، لما قال إذ أخرجني من السجن في هذا كرم يوسف، أين كرم يوسف؟ قالوا: هذا استنباط، هو يخبر عن أن الله تعالى امتن عليه بأن أخرجه من السجن. قالوا: وجه ذلك أن يوسف عليه السلام مرت به حالتان كان فيهما نعمتان، حالة كان في الجب في البئر، وحالة كان في السجن. في الجب يمكن أن يهلك، ما يأتيه أحد، ما يرتوي أحد، أو تأتيه الحيات ونحوها. وأما في السجن فإنه بين الناس يأكل ويشرب ويمكن يطلق سراحه، خاصة أنه سجن احتياطا من أجل تهمة وقطع الكلام. فأيها أعظم إنعام؟ لا شك أن إخراجه من الجب أعظم. فلماذا ما ذكرها وذكر إخراجه من السجن؟ قالوا لئلا يجرح مشاعر إخوانه، حتى ما يذكر إخوانه بفعلتهم. فقال أخرجني من السجن، ذكر نعمة وسكت عن نعمة أعظم منها لئلا يجرح إخوانه. هذا الاستنباط دليل على كرمه. ثم قال من بعد أنش نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال كرمه أيضا، أين كرمه؟ هم ظلموه، تآمروا عليه، لكن اختار كلمة نزغ. ومن الذي نزغ؟ الشيطان. كأني يقول الخطأ والشر هم عليهم، على طرف جانبي وهو الشيطان. ما رأى بالتهمة في وجوه أصحابه، في وجوه إخوانه. هذا من كرمه. هذا كله استنباط، معاني دقيقة. هذا معنى الاستنباط. قال ومثل قول الله تبارك وتعالى من الاستنباط وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا يستنبط من هذا أنه يجوز للإنسان أن يصوم إذا أدركه الفجر وهو جنوب. الآية ما فيها كلام عن جنابة، لا، الآية فيها كلام عن مفطرات الأكل والشرب، تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر. والجماع من المفطرات كالأكل والشرب، فله أن يجامع حتى يطلع الفجر. إذا متى يغتسل؟ بعدما طلع الفجر. فمن هنا استنبطوا هذا. فالاستنباط هو استخراج المعاني الدقيقة من أدلتها، وهذا من يستطيعه؟ المختصون، أهل الشأن من العلماء والأمراء، العالم بالنظر في النصوص، والأمير بالنظر في الأمور التي تعنيه، ما ينبغي أن يذاع وما لا ينبغي أن يذاع. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يسارع إلى الأمور التي تمس الأمة فيشيعها وينشرها دون تثبت وتبين ومعرفة لعواقب الأمور ومآلاتها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، أي اعلموا، تأكدوا من ثبات الخبر. فإذا ثبت تأكدوا من على أي حال، تثبتوا ثبات وتبينوا على أي حال وقع. ثم بعد هذا انظروا هل المناسب إعلانه أو عدم إعلانه. ليس كل ما يعلم يقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني لو ما تعمد من الكذب شيء إلا أن يحدث بكل ما سمع يكفيه من الكذب. وقال بئس مطية الرجل زعموا. بعض الناس هذه مطيته، والله قالوا كذا وبلغنا كذا وسمعنا كذا، فينشر من الشائعات حتى ربما تكون هذه كذبة تبلغ الآفاق، خصوصا في زماننا هذا الذي الإنسان بضغطة سر ينشر الخبر في الشرق أو في الغرب، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فعقوبة هذا عظيمة، أن يشرشر شدقه إلى قفاه والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن ينشر الخبر قبل أن يعرف المصلحة في نشره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فذكر ما يكره الله لنا قيل وقال، يعني كثرة نقل الأقوال. وفي الحديث من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بعض الناس يشتغل بما يسمى بالنكت وهو يعلم أنها كذب ما لا حقيقة، فهذا تكتب عليه كذبة. من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولا يزال الرجل في حديث آخر، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكأن هذا يدل على أن من يسلك ذلك المسلك متبع للشيطان. ولولا فضل الله عليكم معشر المؤمنين ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله يوفقكم ويسددكم ويعصمكم. فاعتصموا بالله واستعينوا بالله واعتمدوا على الله وامتثلوا أمر الله لينجيكم الله من عدوه وعدوكم الشيطان الرجيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك الآية. هذه الحالة أفضل أحوال العباد، أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره عليه. وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما، فلهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم، والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا. والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا.
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يندرج على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله، أي في الطريق التي ترضي الله تبارك وتعالى، قاتل لإعلاء كلمة الله، لا تكلف إلا نفسك، أي لست مسؤولا إلا عن نفسك. وحرض المؤمنين، أي حثهم على الجهاد. وهذا أكمل ما يكون، أن يفعل الإنسان الخير ويدعو غيره إليه، أن يفعل الخير ويدعو غيره إليه، فهو بأحسن المنازل. قال: وحرض المؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا، فكان يحث أصحابه رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله، ويتقدمهم هو يتقدمهم امتثالا لأمر الله، ويحث أصحابه على الجهاد في سبيل الله، ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويقول: إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فهذا حث للمؤمنين على الجهاد في سبيل الله. قال: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، إذا امتثلتم أمر الله تبارك وتعالى فعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى من الله واجبة، إذا أطمع الكريم أطعم الله، إذا أطمع أطعم، إذا أطمع عباده أعطاهم. ولهذا قال ابن عباس وغيره، قالوا: عسى من الله واجبة، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أن يكف شرهم وضررهم عنكم. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أشد قوة وأشد عزة منهم، فهم بيد الله وقبضته، لا يملكون من أمرهم شيء، الأمر كله لله تبارك وتعالى. وهو أشد تنكيلا بهم في ذاتهم وبغيرهم، لأن التنكيل العقوبة التي تنزل بالإنسان فتصيبه هو وتجعل غيره ينكل عن العمل، عن مثل هذا العمل، كما قال: فشرد بهم من خلفهم، يعني يصيبه بعذاب ينزل به ويجعل غيره يحذر أن يفعل مثل فعله. هذا هو التنكيل. التنكيل العذاب الذي يصيب الشخص ويزجر غيره عن أن يفعل مثل فعله. قال والله أشد بأسا، أي أشد قوة وعزة منهم وأشد تنكيلا. وهذا من حكمة الله أنه أمر بالجهاد ليبلو العباد بعضهم ببعض، وإلا فالله تبارك وتعالى قادر على أن ينتقم من أعدائه وينصر أولياءه بدون جهد من عباده. ولكن ليتميز ذو العزيمة وذو الإيمان الصادق المجاهد في سبيل الله من الجبان الخوار المعرض عن أمر الله تبارك وتعالى. لذا كان الجهاد ذروة سنام الله، ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. الجهاد في دين الله ذروة سنام الإسلام. لا تتركه أمة إلا لا تتركه الأمة إذا إلا وقعت في الذل. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أشد قوة وعزة وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود والعود أحمد لنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك، سائلين الله لنا ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أي كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك وقسم مختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والنصرة وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فما أرسلناك عليهم حفيظا أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا قد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله سواء اهتدوا أم لم يهتدوا كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام فإذا خلى بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة وقد أشبه من قال الله فيهم ويقولون طاعة أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه
يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي كل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الله تبارك وتعالى واجبة على كل عبد لله تبارك وتعالى، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. ومفهوم هذا أن من عصى الرسول فقد عصى الله. وقد أمر الله تبارك وتعالى هنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل شيء، لأنه معصوم بعصمة الله، فلا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحق هو الحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أي حق الطاعة. وقد بين أن الحقوق ثلاثة: حق مشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب لله تعالى لأنه رب العالمين وإله الأولين والآخرين، ويجب لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله والمبين عن الله، وهو رسول الله، ألا وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم مختص بالله تبارك وتعالى، قسم مختص بالله تبارك وتعالى لا يشركه فيه أحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا حق خاص خالص لله، لا يرضى الله أن يشركه فيه أحد، لا رسوله ولا ملك ولا غيره. وقسم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو النصرة والمؤازرة والمعاونة، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيره، تعزيره، نصرته، والله تعالى لا يحتاج إلى مؤازرة، فهو الغني تبارك وتعالى. فهذه حقوق ثلاثة، وقد جمعها الله تبارك وتعالى في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله. وهذا الحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه، وهذا حق الله تبارك وتعالى، تسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن عصى الرسول فقد عصى الله عز وجل، ويترتب عليه من الوعيد ما يترتب على معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة لطاعة الله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يفصل بين هذه وهذه. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكرر فعل الطاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو لله عز وجل. فكما أن الله تعالى يطاع في أمره مستقلا، فكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم يطاع في أمره مستقلا، وهذا لا يكون إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فطاعته مشروطة بطاعة الله، أو على الأقل عدم معصية الله تعالى. ولذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يعد الفعل أطيعوا مع أولي الأمر، لأنهم لا يطاعون مستقلين، وإنما يطاعون فيما فيه طاعة لله تبارك وتعالى. ويمكن أن يأمروا بما فيه معصية، فلا طاعة حينئذ لمخلوق في معصية الخالق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان لا يمكن أن يأمر بمعصية، أمر الله تبارك وتعالى بطاعته بإطلاق. فهذا أمر حتمي على كل مسلم، ألا وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاه، ولا نجاة بدون ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يترك عمدا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أن ينكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك أمرا مندوبا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن هذا قادح في إيمانه، قادح في إسلامه. لا يصح إسلام عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، والتزام شرعه ألا يعبد الله إلا بما شرع وبين عن الله تبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريق بين أمره وأمر الله تبارك وتعالى، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. لا ألفين، لا أجدن، لا يبلغن عن أحد منكم هذه المقالة، متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، أي يكفينا كتاب الله دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك القائل: حسبنا كتاب الله فقط، دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا لم يرتضه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن ما آتاه الله تبارك وتعالى الكتاب والحكمة، كما قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن أنكر السنة فقد أنكر شيئا من دين الله معلوما بالضرورة، فيكون كافرا بدين الله عز وجل. وقد وقع ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، فخرجت طائفة يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فقط، ويسمون أنفسهم القرآنيون، يقولون: نحن نأخذ بالقرآن لأنه ثابت بالتواتر، وأما السنة فإنه قد دخلها ما دخلها من الضعيف والموضوع، فنكتفي بالقرآن. وهذا الكلام في حقيقة الأمر وواقعه ادعاء لا حقيقة له، ولا يمكن تطبيقه لو كانوا يعقلون، لأن من أخذ بالقرآن سيجد أن القرآن يأمره بالأخذ بالسنة، فإن أخذ بتلك الآيات أخذ بالقرآن، وإن لم يأخذ بتلك الآيات لم يأخذ لا بالقرآن ولا بالسنة. سيجد في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أهذه آية من كتاب الله؟ قال: نعم. أتأخذ بكتاب الله؟ قال: نعم. قلنا: خذ بهذه الآية. مفادها أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيع الله وأطيع الرسول، مفادها أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأخذ بسنة رسول الله قلنا: ما أخذت بهذه الآية. فإذا هذه دعوة لا يمكن تطبيقها بأن يؤخذ بالقرآن دون أن يؤخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك للدين، كثير من تفاصيل الدين ما علمناها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه وأمره أن يبلغه ويبينه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقل لي بربك أين عدد ركعات الصلوات في كتاب الله؟ قل لي بكتاب الله أن الفجر ركعتين، قل لي بنص كتاب الله أن الظهر أربعة، قل لي بنص كتاب الله أن العصر ثلاثة. ما علمنا هذا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أدري كم سيصلي وهو لا يجد عدد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد كان السلف يحذرون أشد التحذير من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقديم غير قوله على قوله، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في من قدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله، فكيف لو سمع بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، والخذف هو أن يرمي بحجارة مثل حجارة الجمار يضعها بين أصبعين، بين الإبهام وبين السبابة، وأقول السبابة لأنها في موضع النهي هنا، وإلا قلنا المسبحة، فيضع الحجر بينهما ويرميه. فقال رجل أو شاب من أبنائه: قال وماذا تفعل هذه؟ يعني ماذا فيها حتى ينهى عنها؟ فغضب عليه غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وماذا تفعل هذه؟ فكانوا يعظمون مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما من لم يطع الرسول فقد تولى وأعرض. ولهذا قال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتجبرهم على الطاعة، إنما الحفيظ الله تبارك وتعالى، ما عليك إلا البلاغ، إذا بلغت فقد أديت ونصحت وبرئت ذمتك ويبقى حسابهم على الله تعالى. ومن تولى أي من أعرض فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم لتجازيهم عليها، وإنما يحفظ أعمالهم الله تبارك وتعالى ويجازيهم عليها. وهذا كما قال فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلى الله تبارك وتعالى الحساب. ثم قال ويقولون طاعة، هذه طائفة من الناس، قال القرطبي قال هم المنافقون في قول الأكثر، في قول الأكثر من أهل التفسير أنهم المنافقون يقولون طاعة، أي إذا حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أمرك طاعة، طاعة يعني أمرك طاعة، أي سمع وطاعة لك، فإذا برزوا من عندك كانوا في البراز بعيدا عنك فارقوك خرجوا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ومعنى بيت أي دبروا أمرا مكروا به وكادوه، والتدبير والتبييت، التبييت هو تدبير الشيء ليلا، لأن المؤامرات في الغالب إنما تحاك في جنح الظلام، ولهذا يقال هذا أمر قد بيت بليل، قال الله تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم، وقال بيت طائفة ولم يقل بيت الطائفة لأن طائفة مؤنث مجازي، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني أنهم دبروا أمرا واتفقوا عليه غير الذي يقولون لك، فخالف فعلهم قولهم، وتلك حال المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، فهم كذب في حقيقة الأمر، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، لم يغب ذلك عن الله، بل كتبه الله تبارك وتعالى الذي وكل بهم ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي كتاب أعماله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور، اقرأ كتابك الذي أمليت وكتبت، ما أملى فيه غيرك ولا كتب فيه غيرك ولا سجل فيه عمل غيرك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والله يكتب ما يبيتون، فإذا كتب وأحصاه عليهم فسيجازيهم الله عليه أتم الجزاء. قال والله يكتب ما يبيتون، وهذا يدل على أنه ليس العبرة بالأقوال ولكن العبرة بحقائق الأقوال، فمن كان صادقا نفعه صدقه، ومن كان كاذبا لم ينفعه كذبه، لذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فالواجب على العبد المسلم أن يكون سره كعلانيته مع ربه تبارك وتعالى، يصدق مع الله ظاهرا وباطنا، فإن الله ربه في كل حال ومراقبه في كل حال، وجزاؤه على الله تبارك وتعالى عن أعماله في السر والعلانية. قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يأبه بهم ولا يلتفت إليهم، فإنهم لا وزن لهم ولا ضر منهم، فالله وليك، فأعرض عنهم وتوكل على الله، أي فوض أمرك إلى الله والتجئ إلى الله واعتمد على الله، وكفى بالله وكيلا، كفى به وليا معينا ناصرا، من اعتمد على الله كفاه، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وهذه الآية قوله فأعرض عنهم وتوكل على الله قيل إنها منسوخة بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن الآية، يأمر تعالى بتدبر كتابه وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب ويرتخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور، فلذلك قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا.
قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لوم وتثريب على من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى، أعرض عن تدبر كتاب الله فقال أفلا يتدبرون القرآن، والألف هنا للاستفهام والفاء للعطف على مقدر تقدير الكلام أيعرضون فلا يتدبرون، والاستفهام استفهام توبيخي تقريعي أفلا يتدبرون القرآن، وتدبر القرآن التأمل فيه والنظر فيه، فإن التدبر للشيء النظر في أدباره وعواقبه، ومعنى ذلك أن يتأمل الإنسان وينظر في كتاب الله تبارك وتعالى وما أودع فيه من الحكم العظيمة والمآلات العظيمة، ما فيه من الإحكام وما فيه من الإتقان، فينتفع بكتاب الله عز وجل. والواجب على العبد في كتاب الله تبارك وتعالى أولا أن يتقن لفظه، يقيم لفظه، لأنه على ذلك يترتب معنى، فإذا أقام لفظه كما أنزله الله يفهمه بما بين رسول الله وصحابة رسول الله وسلف الأمة، أولا يحسن تلاوته ثم يحسن فهمه ثم يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى بعد أن يفهمه، يتدبر وينظر للحكم العظيمة والمآلات الكريمة، الإحكام والإتقان وما فيه من الجلال والعظمة والروعة والدلالة على الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته والطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وعاقبة أهلها من حسن الثواب، والطريق التي تقطع عن الله تبارك وتعالى وما لأهلها من سيء العقاب، وما فيه من أخبار السابقين ومآلاتهم، وما سيكون للعباد في مستقبل أمورهم، فينتفع بذلك أعظم الانتفاع حينما يعلم أن هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله وهذا أمر الله، أخبر الله بأمره في خلقه في السابقين واللاحقين وفي المعاصرين، ثم بعد هذا كيف يكون حالهم ومآلهم حينما يقفون بين يدي رب العزة والجلال العظيم الجليل الذي أخبر عن نفسه تبارك وتعالى بأسماء عظيمة وصفات كريمة، فينتفع بهذا أعظم الانتفاع، فيلين قلبه ويقبل على ربه ويقشعر بدنه ويستجيب لله تبارك وتعالى في أمره امتثالا وفي نهي اجتنابا. هذا ثمرات التدبر والتأمل في كتاب الله، فإذا تدبر وتأمل في كتاب الله استنبط من كتاب الله الفوائد العظيمة والحكم الجليلة التي تدعوه للخير وتحدوه إليه وتنهاه عن الشر وتحذره منه، فإذا استنبط عمل بعد هذا بأمر الله امتثالا وبنهيه اجتنابا. فهي خمس مراحل أو خمس مراتب، خمس مراحل، من حققها أدى حق كتاب الله ونصح لكتاب الله أن يتقن تلاوته ويفهم معناه ويتدبره ويستنبط منه ويعمل به. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك لأنه كتاب طويل في أخبار كثيرة متعددة ومتكررة وعن أزمنة سحيقة بعيدة وأمور أخرى مستقبلية الله أعلم بها، ومع هذا كله فإنه محكم غاية الإحكام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار، إن هذا لهو القصص الحق، وعدلا في الأوامر والنواهي، ومن أحسن من الله حكما. ولو كان من عند غير الله، مع طوله هذا وتعدد أخباره وتكررها لوجد فيه شيء من الاختلاف والتناقض، أما وهو من عند الله فإنه ليس فيه اختلاف، لا قليل ولا كثير، كما أخبر الله عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما؟ تنزيل من عليم الحميد. نعم، حكيم الحميد. نعم. قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا ليس فيه اختلاف، قرآنا عربيا غير ذي عوج، بل هو آيات بينات، قرآن حكيم محكم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا كتاب الله أحكمه الله تبارك وتعالى، أحكمت آياته ثم فصلت. وأما كتب العباد ونظام العباد الوضعي الذي وضعوه فإنهم يجمعون ويجتمعون عليه اليوم لما يرون من مصلحة حاضرة، ولكنهم لا يعلمون ما في غد. وأما ثم بعد هذا تتغير الظروف والأحوال، فإذا بهم يجتمعون وهم العقلاء على نقض ما أبرموا أمس. لما؟ لأنه حدث أمر ما توقعوه، تغيرت الظروف والأحوال. أما كتاب الله فلأن الله يعلم ما كان وما سيكون ليس فيه اختلاف وليس فيه خلل بوجه من الوجوه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فسبحان من أحكم كتابه وأتقنه، والحمد لله الذي خصنا بهذا الكتاب المحكم المتقن، فمن اتبعه فهو على صراط مستقيم، ومن أعرض عنه فهو في ضلال عظيم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية، هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه، ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم.
يقول تعالى مخبرا عن المنافقين أو عن ضعفة المؤمنين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاءهم أمر من الأمور المتعلقة بأمور الأمة العامة، الأمن والخوف والسلم والحرب، أذاعوا به أي نشروه، أذاع الشيء أي نشره وأفشاه. وخبر الله تبارك وتعالى هذا عنهم فيه ذم لهم ولوم لهم، وهذا يدل على أن المسارعة في نشر الأخبار قبل التثبت والتبين ومعرفة ما يمكن نشره وما لا يمكن أن هذا من الضلال ومن اتباع خطوات الشيطان. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في أقوام كان إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وبلغهم عن هذه السرية الشيء أخذوا يشيعون أن هذه السرية قد أصيبت وأصابها كذا وحصل لها كذا، فيقع الفزع في المؤمنين. فحذر الله تعالى من هذا وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوه أي ردوا هذا الأمر قبل إذاعته ونشره إلى الله بالرد إلى كتابه، لو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ولي أمرهم، لو ردوه إلى الرسول لأنه ولي أمرهم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فدل على أن هذه الأمور ترد إلى شرع الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وترد إلى أولي الأمر وهم العلماء والأمراء، هؤلاء هم أولي الأمر لأنهم أصحاب العقل والحكمة والمعرفة فيرد الأمر إليهم ثم هم ينظرون للأمة بما فيه مصلحتها، فإما أن يعلنوا أو لا يعلنوا. قالوا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علموا حقيقة هذا الأمر الذين يستنبطونه، والاستنباط هو استخراج الأمور الدقيقة، استخراج الأحكام الدقيقة من أدلتها. ولهذا يقول الطبري رحمه الله، يقول: كل مستخرج أمرا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط. كل مستخرج أم شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط. يقال: استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها. فإذا الاستنباط هو استخراج الأمور الدقيقة، لأنه مأخوذ من النبط، وهو خروج الماء من البئر. وخروج الماء من البئر ما يكون إلا بعد حفرها والتعب في ذلك والوصول إلى عمقها، ثم يقال نبط الماء. فالاستنباط يكون بعد تعب، وهذا التعب تعب عقول بالتفكير والنظر والتأمل. ليس كل فائدة استنباط، قد تكون الفائدة ظاهرة، ما يقال لها استنباط، فائدة ظاهرة، لكن الاستنباط هي الفوائد الخفية التي ما تظهر من ظاهر النص، من ظاهر الحال، وإنما تحتاج إلى عمق في النظر، سواء النظر في النصوص أو النظر في الوقائع والأحوال. فانظروا مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى مخبرا عن مقالة يوسف عليه السلام أنه قال: وقد أحسن بي، لما جمع الله له أبويه وإخوان، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. قالوا: في هذا كرم يوسف، لما قال إذ أخرجني من السجن في هذا كرم يوسف. أين كرم يوسف؟ قالوا: هذا استنباط، هو يخبر عن أن الله تعالى امتن عليه بأن أخرجه من السجن. قالوا: وجه ذلك أن يوسف عليه السلام مرت به حالتان كان فيهما نعمتان، حالة كان في الجب في البئر، وحالة كان في السجن. في الجب يمكن أن يهلك، ما يأتيه أحد، ما يرتوي أحد، أو تأتيه الحيات ونحوها. وأما في السجن فإنه بين الناس يأكل ويشرب، ويمكن يطلق سراحه، خاصة أنه سجن احتياطا من أجل تهمة وقطع الكلام. فأيها أعظم إنعام؟ لا شك أن إخراجه من الجب أعظم. فلماذا ما ذكرها وذكر إخراجه من السجن؟ قالوا: لئلا يجرح مشاعر إخوانه، حتى ما يذكر إخوانه بفعلتهم. فقال: أخرجني من السجن، ذكر نعمة وسكت عن نعمة أعظم منها لئلا يجرح إخوانه. هذا الاستنباط دليل على كرمه. ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال: كرمه أيضا. أين كرمه؟ هم ظلموه، تآمروا عليه، لكن اختار كلمة نزغ. ومن الذي نزغ؟ الشيطان. كأنه يقول: الخطأ والشر ما هو عليهم، على طرف جانبي وهو الشيطان، ما روى بالتهمة بوجوه أصحابه بوجوه إخوانه. هذا من كرمه، هذا كله استنباط، معاني دقيقة. هذا معنى الاستنباط. قال: ومثل قول الله تبارك وتعالى من الاستنباط: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا: يستنبط من هذا أنه يجوز للإنسان أن يصوم إذا أدركه الفجر وهو جنوب. الآية ما فيها كلام عن جنابة، لا، الآية فيها كلام عن مفطرات الأكل والشرب، تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر. والجماع من المفطرات كالأكل والشرب، فله أن يجامع حتى يطلع الفجر. إذا متى يغتسل؟ بعدما طلع الفجر، فمن هنا استنبطوا هذا. فالاستنباط هو استخراج المعاني الدقيقة من أدلتها، وهذا من يستطيعه؟ المختصون، أهل الشأن من العلماء والأمراء، العالم بالنظر في النصوص، والأمير بالنظر في الأمور التي تعنيه، ما ينبغي أن يذاع وما لا ينبغي أن يذاع. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يسارع إلى الأمور التي تمس الأمة فيشيعها وينشرها دون تثبت وتبين ومعرفة لعواقب الأمور ومآلاتها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، أي اعلموا، تأكدوا من ثبات الخبر، فإذا ثبت تأكدوا من على أي حال، تثبتوا ثبات وتبينوا على أي حال وقع، ثم بعد هذا انظروا هل المناسب إعلانه أو عدم إعلانه. ليس كل ما يعلم يقال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني لو ما تعمد من الكذب شيء إلا أن يحدث بكل ما سمع يكفيه من الكذب. وقال: بئس مطية الرجل زعموا. بعض الناس هذه مطيته، والله قالوا كذا وبلغنا كذا وسمعنا كذا، فينشر من الشائعات حتى ربما تكون هذه كذبة تبلغ الآفاق، خصوصا في زماننا هذا الذي الإنسان بضغطة سر ينشر الخبر في الشرق أو في الغرب، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فعقوبة هذا عظيمة، أن يشرشر شدقه إلى قفاه والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن ينشر الخبر قبل أن يعرف المصلحة في نشره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فذكر إما يكره الله لنا قيل وقال، يعني كثرة نقل الأقوال. وفي الحديث: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بعض الناس يشتغل بما يسمى بالنكت وهو يعلم أنها كذب ما لا حقيقة، فهذا تكتب عليه كذبة. من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولا يزال الرجل، في حديث آخر: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكأن هذا يدل على أن من يسلك ذلك المسلك متبع للشيطان. ولولا فضل الله عليكم معشر المؤمنين ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله يوفقكم ويسددكم ويعصمكم. فاعتصموا بالله واستعينوا بالله واعتمدوا على الله وامتثلوا أمر الله، لينجيكم الله من عدوه وعدوكم الشيطان الرجيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك الآية: هذه الحالة أفضل أحوال العباد، أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره ويحرض غيره عليه. وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما، فلهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا. والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا.
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يندرج على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله أي في الطريق التي ترضي الله تبارك وتعالى، قاتل لإعلاء كلمة الله لا تكلف إلا نفسك، أي لست مسؤولا إلا عن نفسك. وحرض المؤمنين أي حثهم على الجهاد، حثهم على الجهاد، وهذا أكمل ما يكون، أن يفعل الإنسان الخير ويدعو غيره إليه، أن يفعل الخير ويدعو غيره إليه، فهو بأحسن المنازل. قال وحرض المؤمنين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا، فكان يحث أصحابه رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله ويتقدمهم، هو يتقدمهم امتثالا لأمر الله ويحث أصحابه على الجهاد في سبيل الله، ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويقول إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فهذا حث للمؤمنين على الجهاد في سبيل الله. قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، إذا امتثلتم أمر الله تبارك وتعالى فعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وعسى من الله واجبة، إذا أطمع الكريم أطعم الله، إذا أطمع أطعم، إذا أطمع عباده أعطاهم. ولهذا قال ابن عباس وغيره قالوا عسى من الله واجبة، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أن يكف شرهم وضررهم عنكم، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أشد قوة وأشد عزة منهم، فهم بيد الله وقبضته لا يملكون من أمرهم شيء، الأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو أشد تنكيلا بهم في ذاتهم وبغيرهم، لأن التنكيل العقوبة التي تنزل بالإنسان فتصيبه هو وتجعل غيره ينكل عن العمل، عن مثل هذا العمل، كما قال فشرد بهم من خلفهم، يعني يصيبه بعذاب ينزل به ويجعل غيره يحذر أن يفعل مثل فعله، هذا هو التنكيل. التنكيل العذاب الذي يصيب الشخص ويزجر غيره عن أن يفعل مثل فعله. قال والله أشد بأسا، أي أشد قوة وعزة منهم وأشد تنكيلا. وهذا من حكمة الله أنه أمر بالجهاد ليبلو العباد بعضهم ببعض، وإلا فالله تبارك وتعالى قادر على أن ينتقم من أعدائه وينصر أولياءه بدون جهد من عباده، ولكن ليتميز ذو العزيمة وذو الإيمان الصادق المجاهد في سبيل الله من الجبان الخوار المعرض عن أمر الله تبارك وتعالى. لذا كان الجهاد ذروة سنام الله، ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، الجهاد في دين الله ذروة سنام الإسلام، لا تتركه أمة إلا لا تتركه الأمة إذا إلا وقعت في الذل، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أشد قوة وعزة وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.